الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة، كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم وهو الإقرار، أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان،
وهو الإقرار. نعم،
وهو أبلغ.
نعم، وهو الإقرار،
وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال وهو أبلغ وأصدق،
أو ما يقوم مقامه من أو ما يقوم مقامه
من إقرار الحال،
من
إقرار الحال،
إقرار
الحال. نعم،
أو قرائن.
لا، إقرار الحال.
إذا عندهم إقرار،
نعم،
إيمان قرائن، يعني قرائن الدالة على وقوع الشيء. نعم،
وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان، فإن من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر وقيئها، وحبل من لا زوج لها ولا سيد، ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه، أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه.
ووجود المسروق. نعم،
نعم،
المسروق. وش بعد؟ ووجود المسروق.
ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى.
ولا أو
لا، ما في أو. وتحت ثيابه.
نعم،
وتحت ثيابه أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة.
أو وتحت ثيابه. وش بعده؟
وتحت ثيابه أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه. نعم، التي
يعني أن هذه العلامات تكفي، قد تكون أبلغ من إقراره. فإذا أقر السارق أقيم عليه حد السرقة، وإذا أنكر وجود السرقة عنده كفى. كان ينكر أنه أخذ هذا السلاح المعين، أو البشت المعين، أو الإناء، أو ما أشبه، ثم يوجد عنده، أو بين ثيابه، تحت ثيابه، فهذا يقام عليه الحد كالذي أقر، لأنه افتضح، لأن وجوده تحت ثيابه أو في بيته فضيحة له أعظم من الإقرار. وهكذا حبل المرأة تحمله ليس ذا زوج ولا سيد، هذا دليل على الزنا، إلا أن تدعي الإكراه بقرائن تشهد لدعواها الإكراه. نعم، نعم.
غيركم. أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة، وإن نازع فيه بعض الفقهاء، وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم، وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم.
نعم،
وهي البينة.
نعم،
واشترط فيها العدالة وعدم التهمة، فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك ولو طلب منها.
هذا من حكمة الله وفضله، لم يؤاخذ الناس إلا بالأدلة، في الدنيا بالأدلة وفي الآخرة بأعمالهم، يعاقبون في النار بأعمالهم ويجزون بالجنة بأعمالهم، وفي الدنيا يعاقبون على أعمالهم التي يعملونها مما نهى الله عنه، ويؤجرون على ما فعلوا من الخير، فلم يؤاخذهم إلا بأعمالهم وباعتراف ألسنتهم وقرائن الأحوال التي تدل على فعلهم، أو بالبينات الشرعية الخارجية. نعم،
ولو طلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحة. فإن قيل كيف
ولو
ولو طلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحة. فإن قيل كيف تدعون أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول وموافقة للمصالح وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله أفظع ولا أقبح من سفك الدماء، فكيف تردعون عن سفك الدم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة بنجاسة؟ ثم لو كان ذلك مستحسنا لكان أولى أن يحرق ثوب من حرق ثوب غيره، وأن يذبح حيوان من ذبح حيوان غيره، وأن تخرب دار من خرب دار غيره، وأن يحوز لمن شتم أن يشتم شاتمة. فما هو الفرق في صريح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره أو قطع من قطعه؟ وإذا كان إراقة الدم الأول مفسدة وقطع الطرف كذلك، فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقطع الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا مضاعفة للمفسدة وتكثير لها؟ ولو كانت المفسدة الأولى تزول بهذه المفسدة الثانية لكان فيه ما فيه، إذ كيف تزال مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ فكيف والأولى لا سبيل إلى إزالتها؟ وتقرير ذلك بما ذكرناه من عدم إزالة مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع
الأشجار. وهذا من جهل المعترضين، من جهل المعترضين، لأن جزاء القصاص بقصاص مما تستحسنه العقول. فإذا أفسد الأول بالقتل يجازى بالقتل لا بشيء آخر إذا طلب القتل، وهذا أعظم في المصلحة والردع، وهذا يدل على حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى ورحمة أرحم الراحمين، لأن المجني عليه لا يشفى غليله ولا تطمئن نفسه إلا بأن يصيب هذا القاتل مثل ما أصاب صاحبه ويشتفى منه بقتله كما تعدى وقتل. وهكذا قطع اليد كما قطع يده تقطع يده، قطع رجله تقطع رجله، قطع إصبعه تقطع إصبعه، قلع سنه يقلع سنه، فقع عينه تفقع عينها، في راحة الضمائر وراحة القلوب لأن يعامل الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه عامدا متعديا. أما الأمور الأخرى ففي حكمة الله الدلالة على ما هو أحسن للمجني عليه، فإذا حرق ثوبه وغرم أن يقطع ثوبه مثل ثوبه أحسن من تحريق ثوبه، شو ينفع تحريق ثوبه به؟ لكن إذا غرم أن يقطع ثوبه مثل ثوبه أو دابته مثل دابته أو فراشه مثل فراشه هذا أنفع للمجني عليه. نعم
وتقرير ذلك بما ذكرناه من عدم إزالة مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلها. ثم كيف حسن أن يعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة، ولم تحسن عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزنا، ولا القاذف بقطع لسانه الذي اكتسب به القذف، ولا المزور على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي اكتسب بها التزوير؟
ولا تقطع إصراه مع النظر يحتاج إلى تأمل. إذا كان السارق قد قطع يده في غير السرقة لأسباب أخرى محل نظر، وأما إذا كان في قطعة يده في السرقة هذا محل نظر يحتاج إلى تأمل. نعم.
ولا القاذف بقطع لسانه الذي اكتسب به القذف، ولا المزور. ويحكم ما يريد.
يفعل ما شاء الله.
فالجواب هو بالله التوفيق والتأييد من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن من شرع هذه العقوبات أن من شرع أن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسا وقدرا فهو عالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، ومن أحاط بكل شيء علما وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها ما يمكن إطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم. وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكمة وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة، كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك، فهذا في خلقه وذاك في أمره، ومصدرهما جميعاً عن كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه، كما وضع في قوة البصر والنور للباصر في العين، وقوة السمع في الأذن، وقوة الشم في الأنف، وقوة النطق في اللسان والشفتين، وقوة البطش في اليد، وقوة المشي في الرجل، وخص كل حيوان وغيره بما يليق به، ويحسن أن يعطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته وقدره، فشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان وأحكمه غاية الإحكام، فلا أن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك مفصلا لم يسعه أن ينكره مجملا، ولا يكون جهله بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك، وصدوره عن محض العلم والحكمة مسوغا له إنكاره في نفس الأمر. وسبحان الله، ما أعظم ظلم الإنسان وجهله، فإنه لو اعترض على أي صاحب صناعة كانت ممن تقصر عنه معرفته وإدراكه على ذلك، وسأله عما اختصت به صناعته من الأسباب والآلات والأفعال والمقادير، وكيف كان كل شيء من ذلك على الوجه الذي هو عليه، لا أكبر ولا أصغر ولا على شكل غير ذلك يسخر منه ويهزأ به، وعجب من سخف عقله وقلة معرفته. هذا ما تهيئه بمشاركته له في صناعته ووصوله فيها إلى ما وصل إليه والزيادة عليه والاستدراك عليه فيها، هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غير مدفوع من العجز غير
هذا
هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غير مدفوع عن العجز والقصور وعدم الإحاطة والجهل، بل ذلك عنده عتيد حاضر، ثم لا يسعه إلا التسليم له والاعتراف بحكمته وإقراره بجهله وعجزه عما وصل إليه من ذلك. فهل لا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أتقن كل شيء ومن أتقن كل شيء فأحكمه وأوقعه على وفق الحكمة والمصلحة. وقد كان هذا الوجه وحده كافيا في دفع كل شبهة وجواب كل سؤال.
وهذا غير ما قال المؤلف، لأن الناس الآن فيهم من هو بصير بصناعة السيارة، بصير بصناعة الساعات، بصير بصناعة الأدوات الأخرى، فإذا جاء آخر ما يفهم يعترض عليه ويقول وش حكمة هذا وش حكمة هذا، صار دليل على جهله وقلة بصيرته وسفاهته، لأنه كيف يعرف أسرار هذه الصنعة وهو لم يتعلمها ولم يعرف شأنها؟ فكيف بأحكم الحاكمين الذي هو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، ثم يجي يعترض ويقول لماذا كان كذا ولماذا كان كذا؟ والله سبحانه هو الأحكم ولا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فاعتراض الجاهل على أرباب الصناعات والمهندسين والأطباء وهو جاهل، كل عاقل يعرف أنه سفيه في هذا وأنه قد تعدى الحدود التي له وقد دخل فيما لا يعنيه، فكيف بأحكم الحاكمين وعلم العالمين سبحانه وتعالى؟
وهذا غير الطريق التي سلكها نفاة الحكم والتعليل. ولكن مع هذا فنتصدى للجواب المفصل بحسب الاستعداد مما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا الجامدة وعقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة، فنقول وبالله التوفيق.
يقول مع إيماننا واعترافنا بأنه الحكيم العليم وأنه لا اعتراض عليه وأن المعترضين نادوا على أنفسهم بالجهالة، لكن مع هذا نجيبهم على قدر عقولنا وعلى قدر علومنا، نجيبهم عن شبههم. نعم.
فنقول وبالله التوفيق. أما قوله كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه، وإن زالت وإن ذلك كإزالة النجاسة بالنجاسة، سؤال في غاية الوهن والفساد. وأول ما يقال لسائله هل ترى ردع المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم مستحسنا في العقول موافقا لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ فإن قال لا أراه كذلك كفانا مؤونة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم. ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لهلك الناس بعضهم لأهلك الناس بعضهم بعضا، وفسد نظام العالم، وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم. وإن قال بل لا تتم المصلحة إلا بذلك، قيل له من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله. وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة. ومن المعلوم ببدء العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة والمصلحة، فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر، وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة، إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة ويقطع بسرقة الحبة والدينار. وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر والعقول، وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه، فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة، والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء، فكأن في القصاص دفعا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. وقد قالت العرب في جاهليتها: القتل أنفى للقتل، وبسفك الدماء تحقن الدماء. فلم تغسل النجاسة بالنجاسة، بل الجناية نجاسة والقصاص طهرة. وإذا لم يكن بد من موت القاتل، ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته، والموت به أسرع الموتات وأرجاها وأقلها ألما، فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل ولعموم الناس. وجرى ذلك مجرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمي، فإنه حسن، وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان، فالمصالح المترتبة على ذبحه أضعاف أضعاف مفسدة إتلافه. ثم هذا السؤال الفاسد يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي ختمه الله على عباده وساوى فيه بين جميعهم، ولولاه لما هنأ العيش ولا وسعتهم الأرزاق ولضاقت عليهم المساكن والمدن والأسواق والطرقات. وفي مفارقة البغيض من اللذة والراحة ما في مواصلة الحبيب، والموت مخلص للحي، والموت مريح لكل منهما من صاحبه ومخرج من دار الابتلاء والامتحان. والموت مريح لكل منهما من صاحبه ومخرج من دار الابتلاء والامتحان، باب للدخول في دار الحيوان. جزى الله عنا الموت خيرا، فإنه أبر بنا من كل بر وأعطف. جزى الله عنا الموت خيرا، فإنه أبر بنا من كل بر وأعطف. يعجل
من كل بر
وأعطف.
وأعطفوا.
نعم. يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني إلى الدار التي هي أشرف. فكم لله سبحانه على عباده الأحياء.
أعد البيتين. اللهم جزى الله
جزى الله عنا الموت خيرا خيرا، فإنه أبر بنا من كل بر وأعطف. يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني إلى الدار التي هي أشرف. فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى. فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول وحياة للنوع الإنساني وتشف للمظلوم وعدل بين القاتل والمقتول؟ فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة. وأما قوله: لو كان ذلك مستحسنا في العقول لاستحسن في تحريق ثوبه وتخريب داره وذبح حيوانه.
فعلها رحمه الله. اللهم استحسن. اللهم